الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. العدة بكسر العين هكذا العدة وتشديد الدال مأخوذة من العدد، لأن أيام العدة محصورة محصاة، والإحداد وسيأتي في عند الحديث المنع واجتناب، وشرعا اجتناب المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والزينة وغير ذلك كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. والاستبراء هو طلب البراءة، وشرعا تربص يقصد، تربص بمعنى انتظار، تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم بسبب ملك اليمين في الإماء. أما الحديث الذي أورده هنا فهو قوله رحمه الله تعالى عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي فجاءت يعني هذه المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. قال: ولفظ وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وقيل غير ذلك في العدد، يعني في عدد الأيام التي بعدها. هذا الحديث يعني الحافظ رحمه الله تعالى اختار هذا اللفظ، وله ألفاظ منها عن عمرو بن عبد الله، يعني عن عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة الأسلمية أو أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فلما توفي يعني فتوفي عنها في حجة الوداع، توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب يعني ما تأخرت أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا الحديث بتمامه، الحديث بتمامه من رواية صاحبة القصة سبيعة الأسلمية، واللفظ الذي جاء به الحافظ مختصر من هذا. قوله في الحديث نفست هكذا نفست بضم النون وكسر الفاء، هذا يقولون على المشهور ولدت نفست ولدت، بعضهم يقول نفست هذا خاص بالحائض، ونفست بالضم هذا في الولادة في الولادة، هكذا قال بعض أهل اللغة الهروي قال ذلك. قال بعد وفاة زوجها، يعني هي نفست بعد وفاة زوجها بليال، الليال هذه لم تعد، اختلف فيها، فقيل 40 وقيل أكثر وقيل 7 أيام وقيل أكثر من 25 وهكذا، ففيه خلاف في العدد. وزوجه هذا هو سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الحديث الآخر أنه ممن شهد بدرا ومات بمكة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي يرثي لسعد بن خولة أن مات بمكة لأنه هاجر ثم رجع إلى مكة رضي الله تعالى عنه. قوله فاستأذنته عن ذلك أي استفتته، فاستأذنته المراد به الاستئذان هنا الإفتاء، لأنها في اللفظ الذي قرأناه المطول هذا قالت فأفتاني، إذن الحديث يفسر بعضه بعضا، فمعنى في هذه الرواية فاستأذنته أي استفته، الاستئذان هنا بمعنى الاستفتاء، فتكون استفتته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، أي استأذنته أن تتزوج فأذن لها أن تزوج، كما جاء في الحديث المطول أنه جاءها أحدهم وقال لها لا بد أن تبقي 4 أشهر و10، فالنبي أفتاها بأن عدتها بوضع الحمل كما في الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حتى ولو بساعات بعد وفاة زوجها يوم أو أقل من يوم، إذا وضعت حملها انتهت عدتها. سيأتينا قول للزهري فنكحت، قال الزهري وهو الإمام المشهور قال ولا أرى بأسا بأن تتزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. تتزوج هنا تعقد لكن لا يجامعها زوجها حتى تطهر من 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 دم النفاس، أما العقد عليها يجوز بمجرد الولادة، يجوز لها أن تنكح بمعنى يعقد عليها تتزوج، يعقد عليها ولكن لا يقربها هذا حتى يعني تغتسل من دم نفاسها. الحديث هذا دل على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، لأن عندنا العدة إما أن تكون للمتوفى عدة من الوفاة ويسمونها العدة بعد الممات، وعدة في الحياة وهي للمطلقة أو التي إما على عوض، يعني سواء كان فسخ أو على عوض بمعنى المختلعة أو الاستبراء، وسيأتي هذا في حديث خاص. فهذه 3 العدة، وعدة الحامل هذه يعني هذا الحديث خاص في بعدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أما أو مطلقة، فالحامل عدتها سواء كانت من بسبب موت زوجها أو بسبب أنها مطلقة، فإن عدتها أن تضع الحمل. أما إذا كانت حائل غير حامل، فإن كانت العدة للوفاة فتكون 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت بسبب الطلاق المفارقة بالطلاق فإنها إما أن تكون من ذوات الحيض التي تحيض فعدتها 3 حيضات 3 قروء كما في القرآن، أو وإن كانت لا تحيض وهي التي في الآية واللائي لم يحضن كالصغيرة مثلا، أو اليائسة واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 قروء واللائي لم يحض، واللائي لم يحض هذه إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون بسبب كالتي يعني استأصلت الرحم ونحو ذلك، فإن هذه هي عدتها 3 أشهر واللائي لم. أما إن كانت من ذوات الأقراء فعدتهن فعدة التي تحيض وهي ذوات الأقراء ذوات الحيض فهي 3 حيض. إذن عندنا المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل إذا كانت حامل، يعني هي المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حامل أو تكون حائل، فإن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل طالت أم قصرت، طال الزمن قد تكون في بداية الحمل فتأخذ ما يقرب من 9 أو 8 أشهر، وقد تكون ما بقي إلا شيء قليل يوم أو أقل من يوم، فالحامل عدتها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. الثانية من المتوفى عنها زوجها الحائل، وهذا الحائل إما أن تكون من فعدتها أيضا 4 أشهر و10، فهذه الآية الأولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه في الحوامل، أما غير الحوامل ف4 أشهر و10 أيام. يأتي الطلاق وفيه تفصيل آخر، فهو إما أن تكون المطلقة حامل وتقدم حكمها وهو أن يكون بوضع الحمل، وإما أن لا يكون بذلك فتنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من ذوات الحيض أي تحيض فعدتها 3 حيض 3 قروء، وإن كانت يائسة أو من التي لم يحض كالصغيرة قلنا والتي استؤصل رحمها فهذه عدتها 3 أشهر. الفرق أن هذه 3 حيض وهذه 3 أشهر، والحيض قد تقل أيامها، يعني قد تقصر المدة عن 3 أشهر. الحامل هنا هذا قول الجمهور وهو الذي المنصوص عليه في القرآن الكريم أن عدتها بوضع الحمل، جميع المتوفى عنهن يعني سواء كنا من ذوات الحيض أو من إلا في الاستبراء يأتينا شيء آخر في الأمة. ثم بعد ذلك يعني قيل هذا المنصوص عليه أن عدتها بوضع حملها، هناك قول لكنه ليس هو الراجح، وهو أنها تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين. فإذا كانت حامل وتوفي زوجها وولدت بعد شهر أو 10 أيام فعلى قول الجمهور انتهت عدتها، وهو الموافق المنصوص عليه في القرآن الكريم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت هذا القول الثاني، يقول أطول الأجلين، نريد أن نبين ما يمثل لأطول الأجلين. وفي عند هؤلاء اللي يقول بأطول الأجلين، هذه إذا ولدت بعد شهر لا تعتبر ولادتها نهاية لعدتها، بل لا بد أن تنتظر 4 أشهر و10. وهذا خلاف الآية. الآية تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالقول بأنها تعتد أطول الأجلين هذا قول مرجوح. وأطول الأجلين ينظر مثلا هل الأطول أن ننظر إلى الولادة كم بقيت، وإلا ننظر لل4 أشهر و10. ننظر الأطول ونأخذ به، وهذا يعني قول ليس هو القول الذي عليه جمهور العلم والذي دل عليه القرآن الكريم. إذن عدة المتوفى عنها غير الحامل 4 أشهر و10 أيام. أما الأمة فعلى النصف، يعني عدتها 2 شهر و5 أيام، 2 شهر و5 أيام. ثم قال رحمه يعني القول الزهري وأشرت إليه، وهو أنها يجوز لها كما في الحديث، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية، إلا أنه فصل الإمام الزهري فقال أنه يجوز لكن ما دامت لم تغتسل من دم النفاس فإنها يعني لم ينتهي نفاسها، على الخلاف الذي فيه وهو الانقطاع أو 40 يوم على القول الأقرب والأرجح، فإنها لا تعقد وتنكح بمعنى تعقد لكن لا يقربها زوجها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض. هذا في الأمة التي بريرة، هذه امرأة يعني أمة مملوكة كانت تخدم عائشة، وكانت هي مملوكة لبعض الأنصار، وكاتبت أهلها يعني أسيادها على 9 أواق مقسطة، فلها القصة. وتقدمت معنا أنها طلبت من عائشة أن تعينها على كتابتها هذه، لأن هذا المكاتب أن يتفق العبد والسيد على أن يدفع له مبلغا معينا، وفي الغالب يكون تقسيطا، لأن العبد ما عنده مال سيشتغل ويأتي بهذا الذي اتفق عليه. فطلبت من عائشة أن تعينها، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت نقدتها لهم ولي الولاء. فذهبت إليهم فقالوا: لا، نأخذ منها والولاء لنا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدما علم وأخبرته عائشة، فخطب رضي الله صلى الله عليه وسلم، فقال في هذه الخطبة بين حكم هذا: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق، الولاء هو يعني يترتب عليه إرث ويترتب عليه أشياء، يعني هو عصبة كالنسب. هذا قصة بريرة. فهذا الحديث استدل به من قال أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها، هذا ما في موت، هذه زوجها حي، لكن هي عندما نقدت عائشة المبلغ هذا صارت حرة، والحرة إذا 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 يعني تحررت وهي تحت عبد، يعني زوجها عبد، فهي مخيرة، تختار نفسها أن تفارقها أو تبقى معه، فالخيار لها. الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنها مخيرة، إن شاءت تبقى معه وإن شاءت تفارقه. فهذا الحديث هي بريرة اختارت نفسها ولم تختر أن تبقى مع زوجها العبد. فتقول عائشة أنها أمرت، ونحن تقدم لنا مرارا أنه إذا هذه الصيغة إذا جاءت فالمقصود الآمر في زمن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة كذا أو أمرنا بكذا، فإذا أطلقت هكذا فإنها تنصرف إلى أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي له الأمر. فاستدل بهذا الحديث من قال بأن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أن عدتها عدة الحرة ثلاث حيض. لأنها لماذا قالوا بهذا؟ لأنها الآن صارت حرة، لأنها بعتقها صارت حرة وأبانت من زوجها وهي حرة، إذن فعدتها عدة الحرائر، فعدتها عدة الحرائر. القول الثاني أنها تعتد بحيضها، وهذا أيضا اختاره أئمة، اختار هذا القول أئمة، منهم ابن تيمية وابن القيم نصره في كتبه، وهذا مبني على أن اختيارها بعد عتقها فسخ، قالوا هذا فسخ وليس يعني المفارقة مثل مفارقة الطلاق، بل هو فسخ، والفسخ يعني لأنه ليس بطلاق فلا يعتبر طلاقا الفسخ، إذن الفسخ عدة المرأة فيه الزوجة حيضة واحدة. ولذلك قال ابن القيم هي هي يعني مثل الأمة إذا عتقت تحت عبد هي بالمختلعة والمستبرأة أشبه، والمختلعة هي التي، وتقدم معنا المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت في زوجها أن فلانا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصدقتها؟ قال حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فهذه يعني هي المختلعة، يعني صورة المختلعة تتفق على عوض، وهي التي سواء كان صداقها أو أقل أو أكثر، إلا أن العلماء يختلفون في جواز الأكثر، بعضهم يقول يجوز ولكنه ليس من المروءة أن يعني يستغل ظرفها وحاجتها فيطلب منها أكثر مما أعطاها، وهذه هي المختلعة. والفسخ يعني هي على عوض، المختلعة على عوض، والفسخ له أسباب أخرى منها يعني فساد العقد أو نحو ذلك. فهي قال ابن القيم بالمختلعة أشبه. إذن هذا الحديث فيه حكم الأمة إذا عتقت تحت عبد، هل تعتد بثلاث حيض كالحرائر؟ هذا قول الجمهور وهو الأقرب وهو الأحوط أيضا. القول الثاني أنها تعتد، أنها تعتد بحيضة، وهذا قول ويعني قال به أئمة أيضا. ثم أتى بحديث، ثم قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة، يعني في وقت العدة. المطلقة ثلاثا معنى المطلقة البائن التي طلقت آخر ثلاث تطليقات، فهذه المطلقة ثلاثا، وتتقدم حكم التطليق ثلاث وتكلمنا فيه، ليس لها سكنى ولا نفقة يعني في زمن العدة. هذا وهذا الذي استدل به جمع من أهل العلم، وأنه ليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ورجحه ابن عبد البر من المالكية وكما في التمهيد. وهذا وبه قال ابن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاد. فإذن هذا القول الأول، القول الأول في هل لها نفقة وسكنة أم لا، ليس لها نفقة وليس لها سكنة. القول الثاني أن لها النفقة والسكنة مقابل هذا، وهو مذهب الحنفية لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وأجيب عن هذا بأن الآية في الرجعية وليست في البائن، يعني الآية جاءت في الرجعية، والرجعية تعتبر زوجة، يعني لها السكنة والنفقة وفي حكمة في هذه العدة، عدة العدة ليراجع الرجل نفسه، قد يراجع نفسه فيراجع زوجته بعد أن يتأمل أمره ويفكر فيه. من حكمة العدة في حال الرجعية المطلقة طلقة واحدة أو طلقتان، أما الثالثة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، ونكاحا صحيحا يجامعها فيه، ولا يكون نكاح تحليل والتيس المستعار. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، وهذا هو دليلهم. القول الثالث أن لها السكنة دون النفقة، لها السكنة. وهؤلاء هذه أقوال الفقهاء يقولون بعد تأمل واجتهاد، وكل يعني يقول بما أداه إليه اجتهاده، وهم أئمة أهل للاجتهاد. فالقول الثالث لها السكنى دون النفقة، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. لماذا استدلوا على وجوب السكنى؟ بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث، وهذا أيضا في الجواب فيه كما في الأول. فأمر الله، قالوا أمر الله بإسكانها في البيت، وقالوا من حكم يعني هذا فيه فائدة وتحصين حفظ للنسب، لأنها قد تكون حامل أو لا يدرى هل هي حامل أو فلو خرجت ربما. وتحصينا لماء الزوج فإنها, وهذا بالنسبة للسكنة. واستدلوا على عدم النفقة بقوله في حديث المرأة اللي سألت النبي فقال لها لا, قال لها لا نفقة لك, لا نفقة لك. هنا حديثنا يقول ليس لها سكنة ولا نفقة, هناك حديث آخر يقول نفى النفقة فقط. والقول الأول هو الأرجح والله تعالى أعلم. ثم قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة, لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث, لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة, ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود من الزيادة ولا تختضب, وللنساء ولا تمتشط. هذا ما تجتنبه المحادة. المحادة الفرق يعني بين العدة والإحداد, أن العدة يعني هي لحق الزوج, وأيضا الحكمة منها تعبد لأن الله أمر المرأة بذلك, ففيها تعبد وفيها حكمة ظاهرة وهي براءة الرحم وحق الزوج وإظهار التفجع عليه والأسى عليه. فهذه إذا كان ميتا, إذا كان ميتا. ثم أما الإحداد فهو الانتظار, الامتناع مدة الإحداد, يعني هم يجتمعان في الزمن. الإحداد هو امتناع المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها, لا ليست المطلقة, مطلقة فيها خلاف في البائن, المتوفى عنها زوجها لا تترك يعني خمسة أشياء لا تأتيها, تمتنع من خمسة أشياء. وقد يكون التفصيل يرجع كل يعني يجمع بين بعض الأمثلة. هذه الخمسة أنها لا تخرج من بيتها, هذا واحد, لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج زمن العدة من بيتها إلا عند الحاجة أو الضرورة, والحاجة أيضا التي لا يمكن يقضيها إلا هي, قضاء حاجة لها أو أن تذهب إلى المستشفى تتعالج أو تكون معلمة أو طالبة, فكل هذه حاجة, حاجة لها وتتضرر لو لم تخرج, لكنها تخطر بقدر الحاجة, ولكن يعني تخرج بقدر الحاجة. إذن هذه الفرق بين العدة والإحداد, أن العدة هي الامتناع عن التزويج في زمن معدد, يعني على التفصيل الذي ذكرناه إن كانت حامل أو غير حامل. أما الإحداد فهي الامتناع في مدة العدة عن خمسة أشياء: الخروج من البيت والطيب ولبس الزينة الذي يعني هو أصلا لباس معد للزينة, لكن تلبس شيئا نظيفا ليس عادة أنه لا يلبس إلا في المناسبات وفي في في تتزين به في المناسبات مثلا، لها أن تلبس ثوبا ملونا أو كذا، لكن بشرط أن لا يكون يعني معدا للزينة، الزينة والطيب والكحل، هذه خمسة أشياء. هنا قال ولا تخطب، هذا داخل في الزينة، للخطاب هو الحناء، تضع في يديها وفي غير رجليها وكذا حناء، هذا يسمى الخطاب، وهو داخل في قولنا الزينة. تجتنب إذن خمسة أشياء نحفظها، هي الخروج من البيت، يمنع عليها أن تخرج إلا، وسيأتينا أحاديث في هذا، إلا لحاجة أو ضرورة سبين ذلك إن شاء الله. الثاني ألا تتطيب، تجتنب الطيب إلا في حالة واحدة بعد الحيض، لها أن تأخذ شيئا من الطيب معين تضعه في مكان الدم حتى يذهب الرائحة، وهذا من اليسر في الإسلام، هذا من التيسير في الشريعة الإسلامية. إذن هذا الثالث الخروج، الزينة، الطيب، الكحل، الحلي. الخامس لا تلبس حليا، ما تلبس شيء تتحلى به سواء في يديها أو في غير يديها أو قلادة أو نحو ذلك، لا فهذه الأشياء التي تجتنبها، وسيأتينا فيها زيادة تفصيل إن شاء الله في الأحاديث القادمة. إذن الإحداد هو اجتناب الزينة والخمسة التي ذكرناها. وامرأة، والحديث يقول لا يحل لامرأة، امرأة هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل امرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كل متزوجة سواء أو غير متزوجة، كل امرأة صغيرة أو كبيرة، حرة أم أمة، فإن كل امرأة يعني داخلة في هذا العموم فوق ثلاث ليال. هذا ترى ليس من العدة، هذه الثلاثة يعني امرأة مات أبوها أو مات أخوها، يعني أباح لها الإسلام، ومن التيسير الذي فيه مراعاة لنفسها وحالتها أن تحد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فقط، أما أكثر من ثلاثة أيام فلا، وهذا خاص بالمرأة، ولا يدخل فيها الرجل كما يفعل الآن، يعني من إعلان الموتى والإحداد كذا، وهذا لا ليس من الشرع في شيء. هي لا يحل لامرأة، امرأة إما أن تكون زوجة فأحكامها تقدمت في الإحداد والعدة، وإما أن تكون غير زوجة، بنت أخت وتأثرت بموت أخيها، أنتم تعرفون أم بعضهم يغمى عليه، يعني تصل بحالة نفسية إلى درجة يعني سيئة، فهذه يعفى عنها لمدة ثلاثة أيام أن تجتنب، لا تتزين ولا يعني تمتنع عن ما هي بنفسها، يعني إن اختارت، وليس هذا كالعدة والإحداد ذاك واجب، أما هذا جواز لها يجوز لها أن 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 تفعل هذا بشرط لا يزيد عن ثلاثة أيام، بشرط لا يزيد عن ثلاثة أيام. أما الرجال فلا، ما في إحداد، فيه صورة قد يسمونها عدة للرجل، الرجل له عدة، ها لا تضحك، إذا طلق زوجته الرابعة فإنه لا يتزوج حتى تعتد، إذا كانت رجعية على قول. ثم مما يشار إليه وربما يأتينا إن شاء الله، أنها في العدة هذه في مثل هذا أنها يعني ما دامت في عدتها فإنها لا يتزوج أختها ولا واحدة من المحرمات بسبب قربها من المرأة. قال لا يحل لا تحد، وهذا نفي بمعنى النهي، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إذن هذا لا يجوز. أن وسيأتينا زيادة بيان في أحاديث أخرى. فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، جاء بعدة المتوفى عنها غير الحامل، غير الحامل، الحامل تقدم حكمها. لا تلبس ثوبا مصبوغا، قلنا هذا ثوب الزينة، ولا ثوب عصب، هذا ثوب العصب، العصب هو الفتل والطي بشدة، وهذه ثياب يمنية، وطريقتها أنهم يأتون بها بخيوطها الأصلية ويشدونها يفتلونها ويلفونها ثم تغمس في 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 الصبغ، ثم إذا فردت تكون ملونة، يعني بعضها وصل إليها هذا الصبغ وبعضها لم يصل إليه فتكون موشاة. فهذا هو ثوب العصب، العصب بمعنى، العصب بمعنى الفتل والطي والشد، هذا هو العصب، هو مستعمل إلى الآن في ديارنا، ما أدري إلا ثوب عصب. وأظفار هو كما قلنا نوع من الطيب، نوع من الطيب يتبخر به يعني لإزالة رائحة الدم من مكان الحيض. إذن الحديث دلنا على ماذا؟ على جواز إحداد القريبة على قريبها كالأب والأخ والابن ونحو ذلك على أن لا يزيد على ثلاثة أيام، ثلاثة أيام فأقل. وقلت لكم هذا فرق بينه وبين الإحداد الذي بسبب الموت، فإن ذاك واجب، أما هذا على وجه الجواز. ليس لا نقول للأخت نأمرها يعني نوجب عليها أن تحد، لا يوجب عليها أن تحد، بل إن فعلت ذلك وغالبا سيكون يعني بسبب المصيبة التي أصابتها، فهذا من مراعاة لها ولحالها من الشريعة. في قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إذن هذا فيه دليل على وجوب العدة أو والإحداد على الزوج على الزوجة التي توفي عنها زوجة. ترى الزوج صحيح يطلق على المرأة، أنتم تسمعون قالت عائشة زوج النبي رضي الله عنها، قالت حفصة زوج النبي، فزوج وزوجة حتى أنهم يقولون زوج أفصح من زوجة. والخضاب كما قلنا يعني الصبغ، وغالبا أو كثيرا ما يكون من الحناء. هذا الحديث أيضا قريب من الحديث الأول، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي قال الحافظ وإسناده حسن. الصبر هذا معروف الآن هو عصارة بعض الشجر، شجر الصبر. أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، مات سنة 4 من الهجرة. وقصة أم سلمة عندما قالت اللهم أجرني في مصيبتي، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم هذا الدعاء عند المصيبة موت أو غيره، فجاءت تريد أن تقول هذا، فقالت من أفضل من أبي سلمة، من هو خير من أبي سلمة، ما في أحد. ثم أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ما أمر به، فكان لها الخير الكبير بأن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة، فقال رسول الله قلنا بأنه هذا أبو سلمة هو عبد الله، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الأسد هذا الاسم القديم في الجاهلية، يعني ما يضره، لم يتسمى هو به في الإسلام، وهو من بني مخزوم مخزومي. قالت فإنه عن النبي إنه يشب الوجه، أي أو يشب الوجه، قال أي يلون الوجه ويحسنه إذا يعني جعل عليه، كأنه زينة يحسن إذن، وهي عليها أن تجتنب الزينة. ثم أمرها أن تمتشط بالطيب، لأن كنا يعني مع الامتشاط كنا يضعنا شيئا من الطيب، وعندما نهاها عن أن تمتشط بطيب سألته يعني ما البديل الذي تمتشط به، فقال السدر، لأن السدر ليس طيبا فلا يكون محظورا على المحدة. سيأتي في حديث أيضا عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال لا. متفق عليه. يعني الكحل معروف، يعني هما كانوا يتداوون به أو بنوع منه. إذن هذا دليل على أن الكحل من الزينة، أن الكحل من الزينة، والزينة تجتنبها المحادة. لكن اختلفوا في الاكتحال، هذا ظاهر الحديث، لكن في غير الحاجة، لكن عند الضرورة كان يكون متعين لا علاج غيرها عندهم، فبعضهم يجيزه وبعضهم يعني بعض الفقهاء لا يجيزه. الصبر ويكون مثل الصبر، تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، على هذا القول، على قول من يستثني الضرورة إذا احتاجت ذلك لضرورة. كان تخاف على عينها، تخاف أنها لو لم تكتحل لا تضررت عينها، ذهب بصرها. من الأحكام التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تمتشط بماذا؟ بالسدر. إذن من هنا نأخذ أن لها أن تغتسل بالصابون والشامبو، لأن هذا ليس طيبا بل للنظافة. وهذه فتوى الشيخ بن باز وبن عثيمين أنه يجوز، هو يعني في الإحرام يفرقون بين الممسك، الصابون الممسك الذي جعل فيه المسك من أجل أن يكون طيبا، أما النكهة هذه الموجودة الآن فليست طيبا. طيب لو سأل سائل وقال القهوة الزعفران، والقهوة التي فيها زعفران ظاهر فيها، العلماء يقولون تمتنع منه، لا تشرب القهوة أو غيرها التي فيها زعفران، لأن الزعفران طيب. والنبي يقول لا تمسوا طيبا. بعض الناس يضيق على المحادة فيقول، وهذا جهل يعني لا أصل له، يقول لا تنظر إلى المرآة، ولا ولو واحد طرق الباب لا تقول له من أنت، لا تكلم أحدا، ولا تنظر إلى القمر، وكيف هذا؟ من أين هذا؟ كل هذا لا أصل له، فلها أن تكلم من يجوز لها أن تتكلم معه بالتليفون أو مباشرة، من يجوز لها من الرجال أن تتكلم معه وهي غير حادة، يجوز له أن لها أن تتكلم معه في وقت الإحداد، ويجوز لها أن تنظر إلى المرآة، ويجوز لها أن تطلع إلى سطح البيت وتنظر إلى القمر، ويجوز لها أن تذهب أن تخرج إلى حديقة منزلها وتبقى فيها، لكن لا يجوز لها أن تسافر مثلا، لا حتى للحج ولا للعمرة، لا تسافر لا لحج ولا لعمرة. والعلماء يعني نظروا في مسألة أنها إذا يعني مات زوجها وهي في الطريق ماذا تفعل، فهذه في أحكام الحج، في أحكام الحج. إذن هذه الأشياء التي يعني ضيق بها على المحادة، هذا لا أصل له في شرع الله، وهو يعني افتراء على 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 أحكام الشريعة، فلها كل هذه الأشياء، لكن لا تسافر مثلا للنزهة، تخرج تتنزه للنزهة، لا 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 تروح، وحتى للحج وحتى للعمرة لا تخرج لذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.